بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله عز وجل وقفات مع سورة الأعراف. كنا توقفنا عند قوله سبحانه وتعالى آية 24: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. تكلمنا في المرة الماضية على كيف نجح إبليس عليه لعنة الله في المعركة الأولى بينه وبين أبينا آدم، وأن المعركة مستمرة وكانت هذه هي البداية وليست هذه النهاية، ولابد الإنسان أن يستحضر دائما وأبدا هذه القصة ليستشعر العداوة التي حدثت بين إبليس عليه لعنة الله وبين أبينا آدم عليه السلام. حينما يستشعر الإنسان هذه العداوة وأنها عداوة موروثة في بني آدم ومع الشيطان وقبيله، لذلك لابد أن نتخذ الشيطان عدوا. ومما يساعدنا على اتخاذ الشيطان عدوا تذكر هذه القصة كثيرا وقراءتها كثيرا. قال ربنا سبحانه وتعالى: كنا توقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. كانت آخر آية تكلمنا عنها المرة الماضية. تكلمنا في مسألة هذا الشعور الذي يسيطر على الإنسان، شعور وظنه ألا ملجأ من الله إلا إليه. هذا الشعور الذي يسيطر على الإنسان أنه ليس له إلا الله، لن ينجيه من هذا الموطن إلا الله، وأنه إن لم يغفر الله عز وجل له سوف يهلك، لنكونن من الخاسرين، سوف تكون كل الخسارة، سوف تكون خسارة فادحة، يخسر كل شيء. يبقى إذن الإنسان الذي لا يتوب هو إنسان خاسر، والإنسان الذي يوفق للتوبة هو الإنسان الذي انتصر على الشيطان. يبقى قضية الانتصار على الشيطان لا تكون فقط بمجرد معصية الشيطان، لكن إذا وقع الإنسان في المعصية قد ينتصر على الشيطان أيضا بالتوبة. فقالوا: وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لذلك لما نزلت توبة كعب بن مالك رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمه. فكانت هذه الخيرية خيرية التوبة. إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال ربنا سبحانه وتعالى: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. استشكل بعض العلماء قضية كيف بعد أن تلقى آدم عليه السلام الكلمات وتكلم بها وتاب الله عز وجل عليه، لماذا أنزله إلى الأرض؟ أيا كان هما بيحاولوا يستشرفوا الحكمة من ذلك. ممكن يكون هذه الشجرة التي أكل منها آدم عملت تغيير حقيقي في سيدنا آدم، استوجب أن ينزل إلى الأرض وأن يجاهد شهوته، هذه السوء التي ظهرت وأيضا ظهرت معها الشهوة، هذه الشهوات لابد أن يجاهدها الإنسان حتى يعود مرة أخرى إلى الجنة. كما ضربنا مثال أن في فارق بين التوبة وبين التخلص من أثر الذنب، ودي نقطة مهمة جدا جدا في السير إلى الله سبحانه وتعالى. ضربنا مثال فيما أذكر أن واحد مثلا بيشرب مخدرات، أو واحد في قلبه شهوة معينة، هو ممكن يتعرض لظروف، هذه الظروف موت أحد أقربائه، مرض تجعله يندفع إلى الله سبحانه وتعالى ويتقرب إلى الله ويتوب فترك الذنب، لكن أثار هذا الذنب لا زالت في جسده، أثار الشهوة لا زالت في قلبه، أثار المخدرات لا زالت في بدنه، فيحتاج إلى فترة زمنية من المجاهدة للتخلص من أثر هذا الذنب، برغم أنه تاب وعفى الله عز وجل عنه وخلاص وندم وبكى وفعل شروط التوبة، الترك والندم والعزم، فعل كل الشروط، لكن لازالت أثار المعصية معه، فيجاهد للتخلص من أثار المعصية. ده أمر مهم جدا، أن الإنسان بيحتاج إلى فترة من فترات النقاهة بعد ترك الذنب. أشبه لما بيحدث مثلا أن الجراحين لما بيحبوا يستأصلوا ورم، فبياخدوا معاه منطقة بيسموها السيفتي إيريا أو السيفتي مارجن، بياخد منطقة سليمة معاه حتى لا ينتشر هذا الورم. كذلك الإنسان بيكون في حالة من حالات الضعف، أشبه بالإنسان اللي بيعمل عملية وبيقوم أو بيخرج من مرض، بيكون لسه المناعة عنده مش مكتملة، ما رجعتش للطبيعة. هذه الفترة فترة مهمة جدا في فترات بداية التزام الإنسان أو بداية ترك المعاصي، هذه الفترة الإنسان بيكون فيها ما بين إقبال على الله وبين حالة ضعف، ويشعر بنوع من العصرة في الصدر، نوع من الضغط على الصدر، لأنه الآن في هذه اللحظات تنزع الشهوة منه، وبيقوم بمحاولات لنزع الشهوة، فيتألم لخروج الشهوة ويفرح بالإقبال على الله، فبيمر بحالات من الاضطراب. هذه المرحلة من أهم المراحل التي يحتاج فيها الإنسان إلى التصبر وإلى الصحبة الصالحة حتى تصبره. فنزل آدم إلى الأرض بأمر من الله عز وجل ليجاهد. ها هنا نزل ليدفع ثمن الجنة، أدخله الله عز وجل الجنة أولا بدون ثمن، فلما عصى لابد أن يدفع الثمن، لابد أن يطيع الله عز وجل. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. كثير من العلماء قال بعضكم لبعض عدو، أي سيدنا آدم وحواء في فريق بني آدم والشيطان في فريق، وضم بعضهم الحية، وهي كانت من الإسرائيليات أن الشيطان استغل الحية، قصص في الإسرائيليات. فهنا بعضهم قال إيه، إن عشان لو حد قرأها في التفسير إن هنا الجمع لآدم عليه السلام والشيطان والحية، وإن العداوة مستمرة بين الشيطان وبين الحياة. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في سنن أبي داود، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما سلمناهن منذ حاربناهن، أي الحيات، يعني مش هيحدث مسالمة أبدا بين الإنسان والثعابين. أيا كان، اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. إذن هو نزل في وظيفة معينة، مش نزل نزول دائم. وهنا طريقة التعامل مع وجودنا في الأرض، أننا في وظيفة، أننا في مهمة. الإنسان لما بيذهب لمكان ويشعر أنه في مهمة، بطريقة حياته بتختلف عن الإنسان الذي يذهب ليكون استقرار دائم. هو نزل في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة، أي يقيم شرع الله عز وجل في الأرض. قضية إن الوظيفة هي تعمير الأرض بعيدا عن شرع الله، ده أمر غريب على الدين وليس من الدين في شيء، لأن أي تعمير الأرض بناء حتى دنيوي بدون دين قد يؤدي، مش قد يؤدي، إلى الفساد حتما. لذلك لابد من الجمع بين الاثنين، والأصل هو تطبيق مراد الله عز وجل وشرع الله عز وجل، تطبيق شرع الله عز وجل في الأرض. فالملائكة تطبق مراد الله عز وجل في السماء، واصطفى الله عز وجل خلقا من خلقه لينزل الأرض، وهذا الخلق الذي اصطفاه الله عز وجل لينزل الأرض كان مخلوقا من الأرض لينازع شهواتها ويقاوم ملذاتها. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، إلى لحظة البعث. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، أي في الأرض. بعض العلماء استدل بالآية دي مسألة في التنبؤات المستقبلية، أن طالما ربنا قال لآدم أنت هتحيا في الأرض وتموت فيها، وأن تقديم فيها يفيد الاختصاص أن لن تظهر حياة على كوكب تاني غير الأرض. بعض العلماء هنا من الإشارة أن كلمة فيها تحيون، ومن آيات أخرى أن لن يكتشف العلم مهما تقدم مكان يصلح للحياة غير الأرض. بعض العلماء رد عليهم قال لهم لا، الآية مش صريحة. أنا ليه ذكرت المبحث ده وإن كان هو مش مهم معنا قوي، ليه ذكرته؟ لنقطة مهمة. نفترض إن هم اكتشفوا حياة خارج الأرض، مع إن فريق من العلماء استنبط من الآيات من القرآن ومنها هذه الآية إن مفيش حياة خارج الأرض. طب افرض اكتشفوا، هل هنا هنكذب القرآن ونقول إن العلم الحديث أثبت شيء مضاد القرآن فننكر آية القرآن، ويبدأ بقى تدخل الريبة والشك في صدورنا تجاه القرآن؟ لا، هو هنا لو افترضنا، نفترض جدلا، لو افترضنا ان هما لقوا حياة فعلا خارج الأرض، هل ده معناه ان احنا في حصل تصادم بين العلم الواقعي اللي اصبح واقع مع القرآن، ولا التصادم حصل بين ايه وبين ايه؟ بين العلم وبين استنباط هذا الرجل، ده مش نص قطعي. ذلك ودي إشكالية أحيانا بتحدث في الإعجاز أو فيما يسمى بالإعجاز العلمي في القرآن، لأن المفروض أن الإعجاز البلاغي أيضا هو من العلم، والإعجاز التشريعي هو من العلم. ففصل الإعجاز، تسمية أن العلوم الدنيوية هي اللي اسمها إعجاز علمي، وأن اللغة والتشريع والتربية وده ما لا يسمى إعجاز علمي، ده مسألة متأثرة بالتقسيم المعاصر للعلوم. فالشاهد أن لو مثلا بعض العلماء في قديم الزمان استنبط من القرآن ان الارض ليست كروية، وبعضهم استنبط ان الارض كروية، وده الاكثر، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية اشار ان الارض كروية. طب الفريق اللي قال ان الارض ليست كروية وتم بالفعل خلاص الامر اصبح يقيني ان الارض كروية، هل ده يصادم القرآن؟ هذا لا يصادم القرآن، هذا لا يصادم القرآن، ده يصادم استنباط هذا الرجل، هذا العالم هو اخطأ في هذا الاستنباط. فلا تعارض الاستنباطات بالعلم اللي تم اثباته يقينا، مفيش معارضه هنا، هنا يقدم العلم اليقيني، احنا كده مش بنقدم العلم على القران لا، لكن لو النص قطعي الدلاله قطع الثبوت والقران قطع الثبوت وقطعي الدلاله مفيش خلاف في دلالته، لان دي من الشبهات للاسف الاقي حد ايه يقول انا عندي شك في القران وان هو بدا يتجه ناحيه الالحاد، فاساله ليه؟ يقول انا قرات فتوى لاحد العلماء ان الارض ليست كرويه والعلم دلوقتي اكتشف ان الارض كرويه، فانا بدات اشك في الدين. ده واحد بيتلكك، يعني ده واحد بيتلكك عشان يشك في ده، مفيش علاقه، هو ربنا سبحانه وتعالى عندنا ده قطع دلاله، هل العلماء المسلمين اجمعوا قاطبه على ان الارض ليست كرويه وان وعندنا نص صريح قطع دلاله قطع ثبوت في ذلك؟ لا ما عندناش. فبالتالي هذه الخلافات لا تجعل الانسان يشك في دينه. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. ثم بدات اربع نداءات يا بني ادم، هذا النداء اللي شبه في اختصاص في سوره الاعراف بهذا النداء، جه في اربع مواطن متتاليه هنا معانا، يا بني ادم اربع نداءات متتاليه، يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا، يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان، يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد ايه 31، يا بني ادم اما ياتينكم رسل ايه 35. بعض العلماء حاول يقف مع هذه النداءات الاربع وقفه، العلماء اتجهوا لماذا في هذه السورة تحديدا جاء هذا النداء يا بني آدم، وإن لم يأتي في سورة غيرها إلا في موطن سأشير إليه، لماذا جاء بيا بني آدم، يا أيها الإنسان في سور كثيرة، يا عبادي، فحينما ينادي الله عز وجل على الناس إن يا أيها الناس يا أيها الإنسان يا عبادي، هنا الاختصاص يا بني آدم. فبعضهم حاول يجمع النداءات الأربع ويستخلص المعنى الأساسي من النداءات الأربع، ونجد ان المعنى الاساسي من ذات الاربع بيركز على قضيه اتقاء الفتنه الاولى التي وقع فيها ادم عليه السلام، وان الغرض الاساسي غرض التعري، بل ان الشيطان يريد ان يستمر هذا التعري حتى في المساجد، مش بس كشهوه عابره، الشيطان عايز ينقل المعصيه الى مكان الطاعه. فجاء الامر المضاد خذوا زينتكم عند كل مسجد، والامر الرابع يا بني ادم اما ياتنكم رسل، اتباع الرسل اللي هو محور اساسي من سوره الاعراف. انا عارف ان انا بتكلم بسرعه والمواضيع مركزه، لكن احنا قلنا معلش ان ايه ان الدرس هيكون تقيل شويه، فيا ريت الناس تبقى قاعده مركزه وبتكتب. اللي حاولوا من العلماء يتوقف مع هذه النداءات، بعضهم جمع النداءات الاربعه وبعضهم قال لا في خاصيه معينه كلمه بني ادم، كلمه بني ادم ليها خاصيه معينه. اول شيء النداء، هذا النداء جاء بعد القصه مباشره، اذكروا ما حدث مع ابيكم ادم ولا تقعوا في مثل ما وقع. فآدم لم يكن له خبرة، أنتم الآن لكم هذه الخبرة. آدم عليه السلام لم يعص من قبل، لم يتعامل مع الشيطان من قبل، كان أول تعامل، كان أول وقوع، كانت أول خطيئة، فكان قد يكون معذور. ليس لكم أنتم هذا العذر، يا بني آدم تذكروا جيدا، تذكروا دائما ما حدث مع أبيكم، تذكروا المقصد الرئيسي للشيطان مع أبيكم أو مع أبويكم. وايضا كان الدكتور فريد الانصاري اشار في كتاب جماليه الدين ان نداء الانسان له مقصد معين، ونداء بني ادم له بيشير الى الضعف اللي في الانسان، فدايما بني ادم في معنى التذكير والتنبيه للضعف الذي في بني ادم. تاني ان نداء بني ادم في القران بيلمس شيء معين داخل الانسان، يا عبادي التذكير بالعبوديه، طب يا بني ادم تذكير بايه؟ التذكير بالضعف الذي بداخل الإنسان حتى يتنبه، أنت جواك ضعف معين، فلما أقول لك يا بني آدم تذكر في علاقتك بآدم، تذكر وقوع آدم عليه السلام حتى لا تقع مثل ما وقع. ذلك كلمة بني آدم جت في موطنين تانيين غير الأربع نداءات دول، فيما أذكر يعني ممكن يكون في موطن تانية في القرآن. ألم أعهد إليكم يا بني آدم، كان أيضا تذكير بالعهد، سورة ياسين. ومعنا في نفس السورة أيضا وإذ أخذ ربك من بني آدم، كان أيضا العهد والميثاق. فقضية بني آدم في القرآن بتدور حول التذكير والتنبيه بالضعف الذي داخل الإنسان، التذكير بالعهد، التذكير بالميثاق. فجاءت النداءات الأربع المتتالية لتتذكر هذه العلاقة التي بينك وبين أبيك آدم حتى تتنبه وتكون في أشد الاستعداد لمواجهة الشيطان وأن تتخذه عدوا، يا بني آدم. فجاءت النداءات الأربع بعد القصة مباشرة لتثأر لأبيك، تستثير بداخلك الثأر، وأن تتذكر هذا المشهد الذي حدث مع أبيك في ظهور السوءة، في خروجه من الجنة، في نزوله إلى الشقاء والعناء، أن تتذكر هذا المشهد دائما يجعلك تحترز في كل وسوسة تأتي إليك من الشيطان، في كل وسوسة يأتي بها الشيطان إليك ليصرفك عن منهج الله سبحانه وتعالى، تحترز لتتذكر أن غرض الشيطان الرئيسي هو التعري والإخراج من الجنة. الشيطان يريد أن يصل بنا إلى الخروج من الجنة. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. أول نداء كان الحل لما حدث من ظهور السوء، ظهرت السوء في الجنة، طفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، فلما نزل إلى الأرض أول نداء لهما إن ربنا سبحانه وتعالى بيصلح لهم ما حدث لهم بأنه أنزل لهم لباسا يواري سوءاته. كأن أول شيء المفروض يعمله الإنسان بعد التوبة أن يتقي أسباب الرجوع إلى الذنب مرة أخرى، وأن يحترز وأن يضع حواجز وأن يستر ما حدث وأن يمحو أثار الذنب. فأول نداء حاجة، أمر من يعني نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى وآية من آيات الله سبحانه وتعالى حتى يستر أثر الذنب. يبقى الإنسان لما يجي يعصي أول حاجة يعملها بعد التوبة أنه يستر أثار هذا الذنب، أنه يبتعد عن أماكن المعصية، أنه يكثر من الاستغفار، أن زي ما في ستر للعورة حسي في ستر أيضا للقلب. هذا القلب الذي وقع في الشهوة يحتاج إلى ستر، يحتاج إلى لباس، لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى ولباس التقوى ذلك خير، حتى ينصرف القلب عن المعصية ولا يتذكر أكلة الشجرة، لا يتذكر هذه الشهوة، لا يتذكر هذه المعصية. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. كثير من أهل العلم قال الريش هو اللبس الزيادة في التزين، وإن أنزلنا عليكم لباسا اللبس الضروري لستر العور، إن الإنسان ممكن يرتدي إزار أو أمر يعني لبس الضروريات اللي تغطي عورة الإنسان، ثم بعد ذلك يتجمل الإنسان ويتزين، وهذا ليس عليه حرج أن يتزين الإنسان وأن يتجمل، فالريش للتجمل. وأنزلنا عليكم لباسا هذا للستر العورة الرئيسية، أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. انظر كيف أن الشيطان أراد أن يريهما سوآتهما، وانظر كيف أن الله جل أراد أن يسترهما. هكذا دائما الذين يتبعون الشهوات يريدون أن يظهروا السوآت، والله عز وجل يريد لنا الستر، الله عز وجل يريد لنا الستر سبحانه وتعالى، هو ستير سبحانه وتعالى. فأنزل عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ثم قال ربنا ولباس التقوى ذلك خير. يعني ولباس التقوى ذلك خير؟ القراءة بتاعتنا بالرفع ولباس التقوى استئناف، إن أنزل عليكم لباسا، هذا اللباس لتغطية السوءة والعورة الحسية، لكن القلب أيضا مليء بالشهوات ومليء بالأمراض، فيحتاج أيضا إلى ستر، يحتاج إلى وقاية وبعد. لذلك ربنا قال لسيدنا آدم لا تقرب، دي وقاية، لا تقرب هذه شجرة، هنا بنقول ده وقاية خير من العلاج. فجاءت كلمة لباس التقوى، والتقوى من الوقاية، أن تتقي، أن تحترز قبل أن تقع في المعصية، فأنت تحتاج على قلبك أيضا ستر ووقاية وبعد بينك وبين المعاصي، تحتاج إلى مسافة زي ما تكلمنا المرة اللي فاتت على قدر خطورة الشيء على قدر الابتعاد عنه، على قدر خطورة الشيء على قدر الابتعاد عنه، فتحتاج إلى نوع من الوقاية والبعد عن الشهوات، الاختلاط مع النساء تقلل ذلك، أماكن المعصية تبتعد عنها، حتى لو مباح، حتى لو الأمر ده مباح. وهنتكلم الآن إن شاء الله في السياق معنا في الآيات كيف تتطور الأمور من المباحات إلى المعصية إلى الشرك، وأن الشيطان دايما ينظر إلى المآلات، الشيطان لا يتعجل، الشيطان مش مستعجل، الشيطان ينظر إلى المآلات. فالإنسان أيضا لابد أن يكون حكيما وينظر إلى مآلات الأفعال، فيتوقف عند المباحات التي قد تؤدي إلى الحرام،
وقد يتعامل بنوع من اللين مع المكروهات التي يوقن أنها لن تتطور. يعني أنت تتعجب أن في عالم بيشدد في أمر مباح وقد يتساهل في أمر مكروه. ليه؟ لأن هذا الأمر المكروه أصلا مش محبب جدا إلى النفس، وأن له دايما حد معين لا يتطور بالغالب. لكن هذا المباح، ولا سيما لو إنسان مثلا بتعامل الاختلاط مع هو شاب مع فتاة شابة مع استعار الشهوات وهو مش متزوج، هذه الأشياء، هذا التعامل قد يكون مباح، لكن هذا المباح في الغالب يؤدي إلى حرام. فتجد أن العالم ينظر إلى المآلات، لكن كثير من عوام الناس لا ينظر إلى هذه المآلات فيتعجبون كيف شدد العالم في المباح وسكت وتعامل بنوع من اللين مع هذا المكروه. الأمر مثلا مكروه معين لكن في الغالب لا يتطور، فالنظر إلى المآلات أمر هام. فهذه كلمة لباس التقوى، لذلك قالوا التقوى هنا الخشية أو الإكثار من العمل الصالح أو السمت الصالح. واختار الطبري كعادته العموم أن لباس التقوى كل شيء تلبسه على قلبك يجعل بينك وبين المعصية وقاية تتقي. لذلك لما العلماء يكلموا أن تشبيه التقوى باللبس، إيه الغرض منه؟ تشبيه التقوى باللبس، الليل تسمى لبس في القرآن، الزوج للزوجة والزوجة للزوج شبهها باللبس. فقضية هنا تشبيه التقوى باللبس، إيه الغرض من التشبيه؟ الطبري اختار اختيار قال اللبس أن يظهر عليك أثر الشيء أو عينه. يعني أنت لما تلبس حاجة إما شوف عين الشيء عليك، عينه يعني ذات الشيء، مش عين يعني الجلابية ليها عين، لا يعني يظهر عليك عين الشيء، يعني الحاجة اللي أنت لابسها دي تظهر عليك، ده يبقى أنت لبستها قدامي. أو أثر الشيء لو معنوي، فأذقها الله لباس الجوع والخوف. هذه القرية ظهر عليها أثر الجوع والخوف. لما جت كلمة اللبس والآية بتاع سورة النحل آية معجزة، جابت الإذاقة مع اللبس، ما قالش فأذقها الله طعم الجوع والخوف، ولم يقل فألبسها الله لباس الجوع والخوف، أتى بالذوق لشدة الألم وتغلغل هذا الألم. سلم يذوق شيء بيصل إلى داخله، واللبس للعموم والشمول والظهور أثر ذلك. فالطبري قال لباس التقوى أي ما يظهر عليك من أثر التقوى في العمل الصالح. فإذا ركز معايا في المعنى ده، فإذا غطت التقوى قلبك ظهر أثر التقوى على الجوارح. إذا كان القلب متقيا ظهر ذلك الأثر على الجوارح، تجد العين تتقي الحرام واليد تتقي المال الحرام والقدم تتقي الذهاب إلى أماكن الحرام. فهنا سمي لباس التقوى. الإمام ابن عاشور ده كان اختار الطبري في التشبيه، ابن عاشور قال لا، اللبس لا يفيد الملازمة، وإن الليل ملابس وملازم الإنسان وفي تلازم من الزوج والزوجة في اللبس. هنا لباس التقوى أي أن هذه التقوى ملازمة للإنسان لا يخلعها. فلباس التقوى ذلك خير، أي التقوى التي تلازمك ولا تفارقك في الغيب والشهادة. أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، كلمة الحق في الغضب والرضا، أن الإنسان يحافظ على التقوى بالرغم من تغير الظروف. ولباس التقوى ذلك خير، أي أن الإنسان كما أنه يهتم بظاهره لابد أن يهتم بباطنه. زي ما الإنسان يهتم ويتجمل بظاهره ويلبس اللباس الذي يغطي سوءته وعورته، كذلك أيضا لابد أن يهتم بباطنه. بل الاهتمام بالباطن أولى، ولباس التقوى ذلك خير. الاهتمام بالباطن أولى، إن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذن لباس التقوى كما أن الإنسان يهتم بالظاهر يهتم بالباطن. هنا ما فيش إهمال للظاهر، لا، عشان ما حدش برضه يقول ايه اصل اهم حاجه القلب ومش مهم الطاعات الخارجيه، او ما تيجي تكلم امراه في الحجاب او رجل في اللحيه يقول لك اصل مش مهم، المهم الباطن. لا، ما هو زي ما فيه اهتمام بالظاهر فيه اهتمام بالباطن، وكلما كان الباطن نقيا كلما ظهر ذلك على الظاهر. ولباس التقوى ذلك خير. بعض العلماء قال ان لان في قراءه ولباس التقوى اي انزل الله لباس التقوى ذلك خير، اي ستر العوره هو خير لكم، يولي سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، أي هذا اللباس الذي أنزله الله جل خير لكم في دينكم. ذلك من آيات الله. آيات الله إما تأتي آيات تشريعية أو آيات كونية من النعم. فإما ذلك من آيات الله أي هذا من تشريع الله لكم أن تستروا عورتكم، أو ذلك من آيات الله هذا من نعم الله عليكم أن أنزل وعلمكم وجعل في فطرتكم حب التستر. قضية حب التستر ده من الفطرة، زي ما نشوف ان الشيطان يريد ان يعاكس هذه الفطرة عند قوله سبحانه وتعالى ينزع عنهما لباسهم، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. النداء الثاني: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآته. النداء الأول كان تصحيح الخطأ اللي وقع فيه آدم، وأن الله جل لم يتركه، أعطاه حل يصحح له ما حدث له بسبب الوقوع في المعصية. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. العلماء هنا وقفوا، يعني إيه لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة؟ فقالوا كان أصل الجملة لا يفتننكم الشيطان فيخرجكم من الجنة كما فتن أبويكم فأخرجهما من الجنة. تاني، يبقى كان عندي جملتين وجملتين: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان فيخرجكم من الجنة كما فتن أبويكم فأخرجه من الجنة. يبقى عندي جملتين وجملتين، يعني عندي أربع جمل. شالت جملة من الجملتين الأولانيين وجملة من الجملتين التانيين وتحطوا على بعض، ده بيسموه الاحتباك. إن بدل ما يتقال أربع جمل أشيل جملة من هنا وجملة من هنا ويتضموا على بعض، فأنا أفهم من هذا الضم إن ما قال المعاصي الذي يؤدي إلى الشرك هو الإخراج من الجنة. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، وأن الشيطان يبحث بداخلكم عن مواطن الفتنة. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما فتن أبويكم فأخرجه من الجنة. فاحذر أن مآل اتباع خطوات الشيطان هو الخروج من الجنة والعياذ بالله. كما أخرج أبويكم الجنة، استثارة الغضب لما حدث لأبينا آدم، وأن تأخذ بالثأر وألا تستسلم للشيطان. تذكر هذه القصة دائما، أن يجعل بداخلك هذا المعنى، أن تثأر لأبيك آدم كما أخرج أبويكم من الجنة. وإن العلاقة بالرغم أنها علاقة أجداد بأبينا آدم، لكن نسب مباشرة أبويكم، لم يقل كما أخرج أجدادكم، لكن قال أبويكم كأن في علاقة مباشرة بينك وبين أبيك آدم. كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع، قالوا ده حال الخروج، أثناء الخروج ومن أسباب الخروج ينزع عنهما لباسه. شوف كلمة ينزع، دايما النزع بيكون أمامه قوة مضادة، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء. ما فيش حد ما بيجي يتخذ منه الملك بيقول له تفضل، مش حد تيجي تشيل منه الملك يقول لك اه فعلا انا ما عادش محتاج الملك، انا بقالي فترة، انا زهقت، انا بقالي فترتين كده كفاية قوي. لا، ايه الكرسي بتاع الملك دايما في غيره بيلزق، اللي بيقعد عليه بيعرفش يقوم. فلذلك اما بيتشال بيتشال ايه نزعا، ينزع الملك ممن يشاء. فدايما النزع فيه مضادة، فينزع عنهما لباسهما، ان الشيطان الان يفعل فعل مضاد لفطرة الانسان. فصراع الفطرة مع الشهوة، هذا الصراع الذي يحدث بداخلك وانت تفعل الفعل الحرام. المرأة التي تتبرج هي الآن يحدث بداخلها منازعة بين الفطرة والشهوة، الشهوة تريد النزع والفطرة تريد الستر. هذا ما هذه المنازعة التي تحدث بداخل قلب وفطرة كل إنسان هو مقدم على المعصية، إن في منازعة تحدث. هذه اللمة التي تأتيه من الملك وهذه اللمة التي تأتيه من الشيطان، في أيتهما يغلب؟ ينزع عنهما لباسهما، لأن ده أمر مضاد للفطر. لذلك كان في إشارة جيدة أشار إليها بعض العلماء في مسألة لما كان بنو إسرائيل اتهموا موسى عليه السلام بعيب في الخلقة، وقالوا أنه آدر، وكان بنو إسرائيل يغتسلون عوراه، كان موسى عليه السلام لا يغتسل معهم عريان، كان حييا موسى عليه السلام، فكان يختبئ ويغتسل. كان ممكن حتى يظهر الله عز وجل براءة موسى، كان ممكن ربنا يقول لسيدنا موسى اغتسل أمامهم عريانا. أمر الله الصخرة يتحرك ولم يأمر موسى بشيء مغير لفطرته، يحرك الصخرة ولا يغير الفطرة. أمر الله الصخرة ليتحرك بلبس موسى عليه السلام حتى يرى الناس موسى فيتعجبوا من حسن خلقته، ولم يأمر موسى مباشرة بالاغتسال عريانا. فقضية تغيير الفطرة أمر شديد وذنب كبير. فانظر كيف أن الله عز وجل حرك الصخرة ولم يأمر بأمر مغاير للفطر ومضاد للفطر، قضية التعرض. فهنا ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما. وتكلمنا مسألة الشيطان يبحث عن هذه اللحظة التي تظهر فيها السوءة. مشهد وقوف الإنسان بعد أن ظهرت سوءته غصبا عنه وهو يقف عريان مشهد فيه ضعف، مشهد يجعل الإنسان يحتقر نفسه. هذه لحظات الضعف قد تجعل الإنسان ينهار ويسقط في حبائل الشيطان وفي مكايد الشيطان ويستسلم تماما. لذلك قلنا أن المعصية تصيب بنوع من الوهن، وأن اللحظات التي بعد المعصية من أخطر اللحظات التي يطرق عليها الشيطان مباشرة، يريد أن يصل بك إلى اليأس. فمسألة ليريهما سوآتهما، هذا المشهد الذي يقصده الشيطان أن تحتقر نفسك. الإنسان دائما ما بيخلص معصية ثم يعاتب نفسه، لو أنه أغرق في المعاتبة لابد أن يتوازن الإنسان، أن يندم ثم ينطلق، أن يندم على معصية ثم ينطلق في التوبة، لا أن يتوقف كثيرا عند هذه المرحلة. التوقف كثيرا في مرحلة المعاتبة دون عمل صالح يؤدي إلى الوقوع. قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. جاء رجل يشتكي من أمر وقع في شهوة أنه قبل امرأة، فنزلت الآية لتبين له كيف الخروج من هذا المعصية، من هذه المعصية. آخر سورة هود: إن الحسنات يذهبن السيئات، أن يكثر من الحسنات. مش القضية نوع من المحزنة والوقوف كثيرا عند هذا الذنب، هذا يؤدي إلى نوع من الانهيار النفسي. الوقوف كثيرا في هذه المرحلة يؤدي إلى نوع من الانهيار، لكن العمل الصالح يشعر الإنسان أنه قادر على النجاح، قادر على الخروج من الوحل، قادر على التطهر. لكن الشيطان يريد أن يبقيك بهذه المرحلة، بل ليجعلك تسأل يائسا محبطا: هل لي من توبة؟ معقول ممكن أن أخرج من المكان ده تاني؟ معقول ممكن أخرج من الوحل؟ معقول ممكن أنا أتطهر؟ يريد الشيطان أن يصل بك إلى هذه المرحلة، أن تنظر إلى نفسك وأنت في هذه الصورة وأنت عريان بعد أن نزعت لباس التقوى. يريد أن يقف بك كثيرا في هذه المرحلة. ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءته. مشهد أن ترى سوءتك وسوءة أخيك وأن يرى أخوك سوءتك، هذا المشهد الذي قد يجعل الإنسان يصاب بالإحباط واليأس. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. أسلحة الشيطان يحذرنا الله جل أنه عدو، وأنه يقوم بدراستنا، وأن هذه الدراسة التي يقوم بها الشيطان ينقلها إلى الشياطين الصغار. إنه يراكم هو وقبيله، ده يعني مدرسة، ده أجيال تحارب ويقعدوا يفكروا ده مدخله إيه، وده أنا جربت. والشيطان يرسل إبليس عليه لعنة الله، يرسل شيطان لرجل يجرب معاه، جرب معاه مسألة المال، يجرب معاه النساء، يجرب معه الشهرة، يجرب معه أشياء حتى ينظر كيف يوقعونه. يوحي بعضهم إلى بعض، بيستفادوا من بعض، شياطين الإنس والجن أيضا وشياطين الجن والجن بيستفادوا من بعض الخبرات. إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. إنا جعلنا الشياطين، من عقوبة الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى في معاملته للإنسان يحذره وينذره. فإذا أصر الإنسان على المعصية يبتليه الله عز وجل بعقوبة بضراء تجعله يرجع. فإذا أصر الإنسان على المعصية نوليه ما تولى. ومن يشاقق الرسول ويتبع من بعد ما تبين له الهدى. ربنا بيوضح له خالص: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. مرحلة التبيين بتظهر الأول. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. هداهم الأول، عرفهم الطريق الصح وعرفهم الطريق غلط عشان ما يمشوش فيه، هداهم وبين لهم كيف يتقون المعصية. هم أصروا يضلهم الله. فالذي يختار المعصية بعد كل هذا يجعله الله عز وجل وليا للشيطان، يجعله صديقا له. وهنا مرحلة كيف يتحول العدو إلى ولي. فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. تترك الله وتتخذ الشياطين أولياء. فمن العقوبة أن يسهل الله ويسر الله هذه العلاقة، هذه الموالاة بين العاصي المصر وبين الشيطان، هذه الموالاة الله جل ييسرها لأنه اختار ذلك. نوليه ما تولى فسنيسره للعسرة، لأنه كذب بالحسنى ومنع الطاعة ومنع المال وبخل واستغنى وكذب بالحسنى، فسنيسره للعسرة. يسهل الله له طريقا إلى النار والعياذ بالله. هو الذي اختار ذلك بعد أن أنذره الله. وهذه السنة ستأتي أيضا مفصلة معنا في منتصف السورة قبيل بداية قصة موسى عليه السلام، في فاصل في سورة الأعراف بين قصص الأنبياء كلهم وبين قصة موسى، في هذا الفاصل أيضا من سنن الله عز وجل في معاملة الناس منها هذه السنة في المعاملة، أن الله ينذر ثم يبتلي ثم ييسر المعصية. ينذر الأول، يرسل الرسل، فإذا أعرض الناس أرسل عليهم البلاء ليعودوا، فإذا أصر الناس فتح عليهم باب السراء وفتح عليهم أبواب كل شيء. إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، أصبحوا نوع من الصداقة بعد أن كان عدوا. ومن صور هذه الولاية كيف يتولى الإنسان الشيطان وكيف يصبح وليا له، أنه ييسر انتشار المعصية في المجتمع. من صور مولاة الإنسان للشيطان أنه يساعد هذا الإنسان الشيطاني، أصبح من شياطين الإنس خلاص، اترقى وبقى تبع الشيطان وبيترقى تبع الشيطان، أنه بيقوم بأفعال تساعد مآرب الشيطان. ماذا يفعل؟ وإذا فعلوا فاحشة، ده رقم واحد أن يفعل الفاحشة. رقم اثنين أن يسهل انتشارها في المجتمع، قالوا وجدنا عليها آباءنا. رقم ثلاثة والله أمرنا بها. هذه الآية آية مهمة جدا تبين لنا كيف تتطور المعصية في مجتمع. أول ما بتفعل المعصية في مجتمع بيبقى اسمها إيه؟ وإذا فعلوا إيه؟ فاحشة. الفاحشة من الفحش، الشيء المبغض للنفس بالفطرة، حتى قبل أن يعلم الإنسان أن هذا من الشر هو يبغضه، كالظلم، كأكل مال اليتيم، كالتعري. يعني احنا قلنا ان هما ان ابوينا طفقا يخصفان قبل ان ياتيهما الامر بالستر، لم يامرهما الله استروا انفسكما، ده امر في الفطره انهم سعيا الى التستر قبل ان ياتيهما الامر، ان ياتيهما الامر، يعني ده امر مركوز في الفطره. ففي فاحشه هي مبغضه الى النفس اصلا، فاول ما بتفعل المعصيه كان تتعرى امراه، تتبرج امراه، كان يفعل انسان معصيه معينه، اول حاجه المجتمع بيقابلها بالتنكر، المجتمع بيزعل، اذا ازاي يعمل كده، كيف تفعل المراه هذا الفعل، وكيف يفعل الرجل هذا الفعل، ويستنكروا ويستنكر والمجتمع يستنكر ذلك. لكن اللي بيحصل ايه؟ اصرار العاصي على تمرير معصيته وعلى ان الامر الفاحشه دي تصبح شيء عادي، بيستعمل الضغط المجتمعي، يقول لك عادي المجتمع كله كده. وعلى فكره التاريخ طول عمره كده، والأجيال السابقة كلها كده، وجدنا عليها آباءنا. حتى يحول المعصية من فاحشة إلى أمر مبغض إلى أمر مقبول، لسه مش محبوب للنفس، أمر لا تستبشعه الناس. يعني الناس أول ما كنت تسمع مثلا كلمة إلحاد أو شذوذ أو تستبشعه وتنفر منه. كثر التكرار ده في الأفلام والمسلسلات والبرامج والنقاشات يكسر هذا الحاجز. لكن انت ممكن تستغرب ان حد يجيب في برنامج واحد ملحد حتى لو هيرد عليه، او حتى لو في اخر حلقة هيطرده، او ان هو يناقش قضية معينة هي اصلا مبغضة، هو الان يكسر هذا الحاجز النفسي، هذا الامر المبغض الفاحش المستنكر القبيح يتم كسره الان تدريجيا داخل النفوس، يصبح عادي. انت زمان ما كنت تسمع حاجة زي كده تستنكر وتغضب. يعني اول واحد تخيل كان ماشي في الشارع والصلاة شغالة، ناس تتعجب ماذا يفعل، ده ازاي الصلاة شغالة، ده بيعمل ايه في الشارع. الوقت بقى هي ناس تعمل ايه في المسجد ساعة الصلاة، ناس مستغربة، ناس عادي بره في الشارع دخلوا، يعني ايه داخلين يعملوا ايه، ما يصلوا في اي حتة، ما العمل العبادة ولازم يروح المسجد. بأمر غريب. يعني هو لازم يسيب بتاع المدرسة ويصلي، ولا ده يسيب الشغل وينزل يصلي؟ فأصبح العكس، استمرار الإنسان والضغط المجتمع اللي بيقوم به بيجعل الأمر بعد ما كان فاحشة وأمر قبيح أمر عادي مقبول. هذا التطور احنا اتكلمنا لسه من شوية، بنتكلم عن مآلات الفعل، وإن العالم لابد أن يتدخل ليوقف هذا التطور. العالم لابد أن يتدخل ليوقف هذا التطور. احنا قلنا العالم ينظر إلى المآلات، بل قد يتعامل مع المباح ويشدد فيه. أول ما ظهر الشرك في العالم في الأمة ظهر بسبب أمر كان مباحا فيما يقوله بعض أهل العلم، بل مش كان أمر مباح، ده عملوا الأمر عشان يزدادوا في الطاعة. الشيطان دخل بمدخل قال لهم إيه في كيف ظهر الشرك في عهد نوح عليه السلام، كان الناس أمة واحدة. اختلاف أهل العلم في تفسير الآية، جمهور المفسرين أي كانوا أمة واحدة على التوحيد، جمهور المفسرين إن كان الناس أمة واحدة أي على التوحيد. فكيف ظهر الشرك؟ إن كان في ناس صالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونس، كانوا صالحين يعبدون الله فماتوا، فأراد الناس أو أوعز الشيطان إليهم أنهم يتذكروا هؤلاء الصالحين حتى يقوموا وينشطوا للعبادة. شوف مدخل الشيطان، دخلك مدخل إيه؟ عشان العبادة. إيه رأيك نصور هؤلاء في تماثيل معينة وصور معينة، نصور مثل هذه الأشياء ونضع مثل هذه التماثيل في الميادين أو في البيوت، فكلما رأينا هذه التماثيل ازدادنا عبادة. وبالفعل قد يساعدهم الشيطان على زيادة العبادة، لأن كان في معنى جميل أشار إليه الشيخ الطريفي في مقالة رائعة اسمها المجسمات أو مشروع المجسمات. كانوا عايزين يعملوا لي أشياء النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا عايزين يعملوه في مكة أو في المدينة، أي كان الخلاف الفقهي الأثير حول هذا المتحف اللي كانوا عايزين يعملوه. الشيخ الطريفي بيقول إن العقيدة لها دورة حياة، العقائد لها دورة حياة، زي ما الإنسان له أجل، العقائد لها أجل، زي ما الإنسان له أجل، لكن أجل العقيدة، عمر العقيدة أطول بكتير من عمر الإنسان. فتبدأ العقيدة في أول أمرها من المباحات، وعمر الإنسان 60 سنة. العقيدة تظهر، الشرك الذي بداخلها يظهر بعد 500 سنة. متخيل معايا؟ يعني عقيدة بتبدأ بمباح أو بأمر مستحب، مباح، مكروه، حرام، شرك. دي دورة حياة عقيدة معانا كيف تصل إلى الشرك. حياة الإنسان قصيرة، فغالبا يظهر الشرك في الأجيال الآتية، مش في نفس الجيل اللي ظهرت فيه المشكلة. يعني مش الجيل اللي ظهر ده اللي ظهر فيه تماثيل ود وسواع، مش هو ده الجيل اللي ظهر فيه الشرك. بل قال ابن عباس البخاري حتى إذا تنسخ العلم، العلماء ماتوا والعلم قل في المجتمع وظل العلم يقل بالتدريج، حتى ظهر جيل لا يعلم شيء عن الدين ووجد هذه التماثيل، فأتاه الشيطان وقالوا كانوا يعبدونها. انت ممكن، لأن احنا أعمارنا قصيرة، تستغرب يعني انت عايز تقول لي يعني الموضوع ده ممكن يؤدي للشرك؟ انا مش مصدق. فده أمر. ذلك أيضا حتى في قصة إساف ونائلة في تفسير قوله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم. إيه اللي حصل؟ ليه الآية دي نزلت؟ كان المشركين أتوا بصنم على هيئة رجل اسمه إساف ووضعوه على الصفا، وصنم على هيئة امرأة اسمها نائلة ووضعوها على المروة. القصة أن إساف ونائلة، ذكر الإمام كثير في البداية والنهاية وغيره، أنهما فجرا في الكعبة، سواء زنيا أو قبلها، المهم أنهم فجرا في الكعبة، فمسخهم الله عز وجل حجرين. فحتى يتذكر الناس هذه المعصية ولا يفعلوا هذه المعصية في الأماكن المقدسة، قالوا احنا عشان نفتكر هنحط إساف على الصفا ونحط نائلة على المروة. مع طول الزمان عبدا من دون الله. انت متخيل؟ يعني زنيا أو فجرا في الكعبة ثم يعبدان من دون الله. لذلك التطور في المعصية لا يتوقف عند حد، زي ما المعصية بتتطور في مجتمع، أيضا الطاعة ممكن تندثر في مجتمع، فينشأ جيل تيجي تكلمه عن حاجة في الدين لك ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين. وممكن اللي انت بتكلمه عنه في الدين آيات مسطورة في القرآن محفوظة، لكن أول مرة أسمع الكلام ده. معقول؟ معقول الإسلام هو الدين العالمي اللي لازم ننشره للعالم، وأنه هو الدين الوحيد الحق، وأن أي حاجة تانية من الأديان باطلة؟ الكلام الغريب ده، إيه التشدد؟ الكلام ده فين؟ الكلام ده فين؟ هو حضرتك مش من هنا ولا إيه؟ الكلام ده في القرآن. فتجد أصل من الأصول قد يغيب مع طول الزمان. زي دور العلماء بدايات ظهور المعاصي اللي غالبا ما قالها إلى الشرك أن يتدخل العالم، واندثار العلم أن يتدخل العالم. ذلك هو العلم بيندثر إزاي؟ بموت العلماء. طيب هنا تعالوا نشوف التطور حصل إزاي. فعلوا فاحشة، الأول هي فاحشة اسمها فاحشة، عايزين يعملوا نوع من القبول المجتمعي للمعصية دي. يقولوا على فكرة ده الموضوع من زمان، مش إحنا أول ناس عملناه. وجدنا عليه، إغلطوا في الآباء بقى، يتكلم في الآباء، وجدنا عليها آباء. بعد فترة على فكرة بقى ده دين أصلا، والله أمرنا بها. شوف إزاي تبقى فاحشة إلى طاعة، زي ما كان إساف ونائلة عبدة بقى دين عندهم عبادة إساف ونائلة. إن الأمر بيتطور من الفاحشة إلى أن يصبح طاعة، يشرعنوا الفاحشة. يعني الأول الرقص مثلا، إن امرأة ترقص وتتعرى أمر مبغض، إزاي؟ فين الغيرة وفين الغيرة وفين النخوة وفين الرجولة؟ يسميه الأول اسم زي ما قلنا شجرة الخلد، يسميه فن. يعني أنا عايزك تخيل كده مشهد، كان مثل دايما بيضرب واحد سمعه كتير، الإخوة التبليغ لما يحب يكلم واحد عايز يقول له أنت إزاي تدخل التلفزيون اللي فيه أفلام ومسلسلات تدخله البيت، يقول له تخيل لو أنت ماشي في الشارع ولقيت واحد بيقبل فتاة في الشارع، مشهد أنت تغار وإزاي؟ فأنت قلت له إيه اللي أنت بتعمله ده في الشارع؟ فقال لك طب فين؟ قال له تعالى معايا. قمت واخده البيت عندك وجايب ترابيزة السفرة وقعدتهم على السفرة، قلت لهم أيوه هنا، ورحت جبت زوجتك وأولادك وقعدتوا تتفرجوا عليه. ده أمر يعمله عاقل؟ ما هو الإنسان اللي بيشغل الأفلام والمسلسلات اللي بيحدث فيها هذا، هو قاعد هو وزوجته وأولاده، هو ده نفس المشهد. هو ده أنت إزاي أصبح الأمر عادي؟ أمر عادي كان أمره الأول قبيح، بعد كده أصبح فن، بعد كده أصبح لا ده أمر مستحب، ده من إدخال السرور على قلب مسلم. ده أمر، ده أمر الله أمرنا بها، اللي هي بتتعبد كده، هي بدل ما ندعي لها أنت قاعد بتنتقدها، دي بتتعبد. شوف الأمر إزاي بيتطور. ده اوعى تصدقوا الكلام اللي انا بقوله ده، الكلام ده الغلط اوعى تصدقوه. فازاي الامر ممكن يتطور ثم الناس عاد تصدق ذلك؟ يعني هو الانسان بيحب يشارع عن الحاجه حتى يفر من النفس اللوامه، عشان يهرب منها يشارع عنها. لكن والله امرنا به فاحشه، يفعلون فاحشه ثم يقولون الله. طيب الفاحشه اللي هنا دي هي ايه؟ جمهور المفسرين أنها الطواف، التعري في الطواف، أنهم كانوا يطوفون عوراة حول البيت. الفاحشة اللي هنا جمهور المفسرين أنها الطواف حول البيت عوراة، كانوا يطوفون حول البيت عوراة. وده أحد معاني أيضا آية 26، أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم أي أثناء الطواف، ويا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أي أثناء الطواف. فكثير من العلماء قال إن سياق الآيات دي بيتكلم عن إن التعري مش بس ممكن يجي من شهوة. شوف الشيطان، يعني الشيطان دخل لأبينا آدم من شهوة الشجرة فأدى إلى التعري. لا ده الشيطان له مداخل تانية. إزاي الشيطان وصلهم إن هم يطوفوا حول البيت عراه؟ كان يقولوا إن قريش بس هي الحمص، هي التي من حقها أن تطوف بالثياب، أي حد تاني بره قريش لما يجي يطوف يطوف عريان. طب الشيطان أقنعهم إزاي بالموضوع ده؟ قال لهم إيه؟ قال لهم تطوفون في ثياب عصيتم الله فيها يا واد يا مؤمن. قالوا إيه ده؟ إزاي فعلا؟ وهم مقطعين في الثياب وطفرة. ده من أكبر مداخل الشيطان، استغلال العاطفة اللي مش مبنية على علم. ده من أكبر مداخل البدع، أكبر مداخل البدع والشركيات، استغلال عاطفة ليست مبنية على علم. فاشطان لهم ايه؟ انتوا عشان يعني تعطوا الله حقه وما قدرتم الله حق قدره، انتوا لازم تطوفوا عراه بالبيت. فبدل ما يخلي التعاري شهوة دخل داخل الطاعة، يعني نقل المعصية الى داخل المسجد. عارف لما تيجي تطلع تكلم واحد مشغل اغاني برا تقول له ما ينفعش انت طالع من المسجد تكلمه، لا ده هو اصبح بيدخل المسجد ويشغل نغمة الموبايل اغاني واحنا بنصلي. يعني بدل ما نطلع للي بره اللي هم في الاغاني، هو بيجيب الاغنية يدخلها المسجد. فاصبح ان هو خلاهم يتعروا مش داخل بس اي مسجد، داخل المسجد الحرام. شوفوا مدخل شيطاني خبيث. ان هم جاب لهم استغل الايه العاطفه. ودايما زي ما قلت لكم الشيطان بيستغل العاطفه اللي ليست مبنيه على علم. وكم من بدعه، مش بس معصيه، بدعه وشركيات ظهرت بسبب استغلال استغاثه بالقبور، ما هي مبنيه على بعض العاطفه. اغلب العقائد الباطله، التصوف الضال والتشيع وغير ذلك، هي مبنيه على استغلال العواطف مش مبنيه على عقائد صحيحه. استغلال هذه العاطفه، الانسان ممكن يكون بداخلها عاطفه يستغلها الشيطان، يقوم باستغلالها الشيطان ويجعل الانسان يضل. ذلك العلم هنا ضابط مهم جدا، ان مش اي شيء عاطفي نحن نقبله، مش اي حاجه عاطفيه، لان العاطفه ممكن تؤدي ايضا. هيجي لنا ان احد معاني قل من حرم زينه الله التي اخرج العباد والطيبات من الرزق، ان ممكن الانسان رهبانيه ابتدعوها بسبب عاطفه، هو عايز يقدم قربان الى الله فيحرم على نفسه اشياء. الثلاثه اللي شافوا عباده النبي صلى الله عليه وسلم فكانهم تقالوها، فقال احدهم اما انا فاقوم ولا انام، واما انا فلا اتزوج النساء، وقال الثالث واما انا فاصوم ولا افطر. دي عاطفه مش مبنيه على علم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. انت ممكن لما تسمع كده تقول ايه البطوله دي، لكن ده ممكن بعد فتره يؤدي الى الضلال في تطور هذه العاطفه الى بدعه ثم الى شرك، نعوذ بالله عز وجل من ذلك. فيقول ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا كيف ان الامور قد تتطور في مجتمع وانهم يسعون الى ذلك. فاذا فعلوا فاحشه حتى يجعلوا هذا الامر القبيح المستنكر عند النفس يجعلونه مقبول، يقومون بنوع من ضغط المجتمع حتى يقبله المجتمع فيقولوا وجدنا عليها ابانا، ثم يقومون بوضع تشريع لذلك والله امرنا به، ينسبونه الى الشر. قل ان الله لا يامر بالفحشاء. احنا قلنا ان في قصه اساف ونائله انهم وضعوا الاساف على الصفا ونائله على المروه، وهنا الشيطان لما اراد ان ياتيهم اتاهم في موطن الطاعه. لاحظ ازاي الشيطان ضحك عليهم وخلاهم يحطوا اساف ونائله على الصفا والمروه، مع ان مكه واسعه يعني، لكن حتى ذكروا حط اساف على الصفا ونائله على المروه. ولما الشيطان اراد ان يجعلهم يعني قضيه التعري مش في اي مكان، مش في السوق مثلا، ما اقنعهمش ان هم يخشوا السوق عراي، لا عند الكعبه. هذا الخلط اللي بيقوم به الشيطان بين الشعيره والفاحشه، لان بعض العلماء وان كان قله قالوا اذا فعلوا فاحشه قالوا ده الشرك وعباده الاوثان الموجوده، الصنم اللي موجود على الكعبه او الاصنام اللي موجوده عند الصفا والمروه. ولكن جمهور المفسرين احنا قلنا اللي هو ايه طواف عراء. الشيطان بيقصد الى نوع، ركز معايا في الحته دي، الشيطان بيقصد الى نوع من الخلط بين الشعيره والضلال، بحيث ان هم يبقوا مختلطين على بعض. يعني لما تخيل كده معايا مشهد اساف محطوط، صنم اساف محطوط فوق الصف ملتصق بيه، ونائله الصنم ملتصق بالمروه. دور العالم، وده مهم جدا، الفصل، القدره على الفصل والتمييز بين الباطل وبين الشعيره. لان احيانا القبول المجمل او الرد المجمل، والاثنين غلط. يا اما تقبل اساف على الصفا زي ما هو، يا اما تقول لا مفيش اصلا حاجه اسمها طواف بين الصفا والمروه. ذلك بعض المسلمين كان يتحرج، ما كانش بيروح يطوف بين الصفا والمروه، ليه؟ عشان اساف ونائله موجودين، فتركهما بالكليه. وفي ناس قبلت ذلك بالكليه، قالت يعني هنسيب الصفا والمروه فخلاص نسيبهم على بعض. فنزلت الايه بنوع من الدقة، إن الصفا والمروة، أي إن الصفا والمروة فقط من شعائر الله، إنما إساف ونائلة لا. فلازم العالم يكون عنده القدرة على التمييز، يعني الطواف عريانا، الطواف مستحب، عريانا حرام. فإحنا نفصل، مش نلغي الكعبة خالص طالما بيطوفوا عراه، ولا نسيبهم وخلاص طالما ده طوافه كويس هنعمل إيه؟ يعني لا هنقفل الكعبة عشان بيطوفوا عراه، ولا هنقبل الموضوع ونقول طالما طواف الناس مش راح تلعب يعني هنسيبهم وخلاص، حتى لو بيطوفوا وراه مش مشكله. وبطل سوء الظن اللي عندك ده، وانتوا دايما تفكيركم كده. لا، احنا لازم يكون نقبل الطواف. لذلك قال اقيموا وجوهكم عند كل مسجد، انت مطالب انك تروح فعلا وتستمر هناك عند المسجد، وتقيم وجهك هناك فتره من الزمان عند المسجد، لكن خذوا زينتكم بعدها عند كل مسجد. يبقى قال اقيموا وجوهكم، بعد كده قال خذوا زينتكم عند كل مسجد. يبقى ده امر مهم جدا، لان دايما اهل الباطل حتى ينتشر الباطل يقوموا بتخليطه ومزجه بنوع من الشعائر، لأن الباطل الصرف لا ينتشر بين الناس. يعني عايز يخلي الناس تقبل منهجه الباطل عن طريق الشهوات ما يقول لهمش إذنه، ممكن يكلمهم عن زواج المتعة فاسمه زواج فينشر هذه القضية، يعني هو يخليها ملابسة لنوع معين من أنواع الشر. يعني كان هو كان حلال في فترة وخلاص، وإجماع الأمة على أنه حرام الآن، على أنه نسخ ذلك الأمر. فهو أن أنت تأتي بهذا الأمر وتنشره، ده نوع من الخلط بين الزواج والشهوة والفجور في الشهوة. فأيضا قضية إساف ونائلة على الصفا والمروة، قضية الطواف عريان، إن هما بيحصل نوع من الخلط بين الطاعة والمعصية، وتقدم لك ممزوجة فأنت بتبقى متردد، تردها الكلية هترد طاعة، هتقبلها بالكلية هتقبل معصية. فلازم القدرة حتى لو مش عارف تفصل ده في الواقع، على الأقل يفصل في العقول. يعني لو أنت مش عارف الآن تقوم بمنع الطواف عراء في الكعبة، لو ده موجود وأنت مش عارف تعمل ده، اشرح وبين، خلي ده مفصول في عقول الناس حتى لو لم تفعله في الواقع. واضح القضية دي؟ ذلك كان الرد. هم قالوا استدلوا على انتشار الفاحشة باستدلالين، وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا به. حصل رد على الجملة الثانية مش على الأولى، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. ده أمر مستقر في العقول وفي الفطر، الدين لا يأمر بالفحشاء. طيب هنا قضية وجدنا عليها آباءنا، بعض العلماء قال إن ربنا ما ردش عليهم النقطة دي، لأن أصلا قضية أنك تقلد الآباء ده الفاسد. وهنا بعض المفسرين أطال في حملة على قضية التقليد، وأن الإنسان ما ينفعش أنه يبقى مقلد، وصراحة الكلام ده مش منضبط أوي، لأن التقليد أن تقلد غيرك مش مرفوض بالكلية. ومال هنا الغلط في التقليد بتاعهم في إيه؟ يعني هم غلطوا هنا في تقليد الآباء في إيه؟ العلماء قالوا في نقطتين، الخطأ مش في مجرد التقليد، بل بالعكس تقليد في حق من ليس عنده علم هو أمر واجب في حق، يعني هم يعرفش، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما الغلط بتاعهم هنا فين؟ في قضيتين، الأولى أنهم قلدوا من ليس أهلا للتقليد، وجدنا عليه آباءنا، ما قالوش مثلا وجدنا إبراهيم عليه السلام، وجدنا الخليل يفعل ذلك. أولا قلدوا إيه؟ قلدوا من عارف هم قلدوا أباهم، من ليسوا أهلا للتقليد. النقطة الثانية إن قلدوا في أمر بدهي الفساد، أمر واضح الفساد، فده أنت المفروض أمر يعني فيه فحشاء واضح، فأنت ما تقولش أصلا أنا مقلد. يعني مثلا الوقوف بجوار الظالم ومناصرته أمر واضح بين الفساد، ما تقولش أصلا أنا مقلد وأنا ماليش دعوة، هم قالوا لي فوق وأنا بسمع الكلام، ده أمر واضح بين الفساد. فهنا المعاتبة على قضيتين، من ليس أهلا للتقليد، وأمر بدهي الفساد. إنما أن إنسان يقلد في مسألة لا يبقى فيه، ده أمر بيتحتم عليه إن لم يكن عنده علم وليس عنده وسائل لتحصيل هذه المعلومة وهذا العلم. قال ربنا سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلما كان استدلالهم فاسد لم يرد الله عز وجل عليه. هم قالوا استدلالين، وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا به، فكان الرد على القضية الثانية فقط، إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. يبقى هنا تبيين ما قاله الله وما لم يقله الله. إذن من الواجب إن لما حد يقول ده من الدين أن يتصدر أناس ويقولوا هذا ليس من الدين. يبقى لما أناس يدعون شيئا وينسبونه إلى الشرع، وهذا شيء غريب على الشرع، أمر ليس من الشرع في شيء، أن يقوم أهل العلم ويبينوا الحق ويقولوا هذا ليس من الدين في شيء، هذا أمر باطل. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل، ثم بعد أن تبين الباطل تبين الحق، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. قالوا هنا القسط بمعنى العدل أو التوسط في الأمور، التوسط في الأمور اللي هو ما بين الإسراف والبخل أو الإفراط والتفريط. أمر ربي سبحانه وتعالى بالعدل، تعامل بالعدل مع ما يأتينا من الآباء، نتعامل بالعدل. هذا أي حاجة بتجيلنا من الآباء أو من الأمم إحنا بنوزنها بميزان العدل، موافق للشرع نقبله، مش كل حاجة بنردها ومش كل شيء بنقبله. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، المطلوب منكم عند المسجد ليس التعري، إذا أردتم المبالغة في العبادة فعليكم بالإخلاص لا بالتعري. يعني الشيطان جالهم عشان يجتهدوا في العبادة، أتاهم الشيطان ليجتهدوا في الطاعة، عارف عايزهم يسخنوا، فقال لهم أتطوفون بالبيت بثياب عصيتم الله فيها انزعوها، فنزعوا اللبس، نزعوا لباسهم وطافوا عراب البيت. فربنا بيقول لهم انتوا عايزين تجتهدوا في الطاعة مش تتعرى. إقامة الوجه أي نوع من الملازمة أي لا تلتفت، فقالوا علامة على الإخلاص. فأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، أن تخلص لله الطاعة في كل مسجد وليس في الكعبة فقط، هذا هو المطلوب منك، ولهذا أقيمت المساجد مش التعري. فحصل توضيح الباطل من الحق ثم تبيين الحق والدعوة إليه. وأقيموا وجوهكم ده منهج، لما تنتشر معصية مختلطة بطاعة، شهوة مختلطة بشعيرة، باطل مختلط بنوع من الدين، هذا منهج لأهل العلم التعامل معه، الفصل، التمييز، تبيين الباطل، هذا ليس من الدين، أما الدين فهو كذا، ده منهج. وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون، أي أن الله عز وجل كما بدأكم، العلماء يختلفوا في كما بدأكم تعودون على قولين، قول الأشهر كما بدأكم تعودون أي أنه قادر على البعث كما بدأكم من لا شيء وخلقكم، فهو قادر على إعادتكم وهو أهون عليه سبحانه وتعالى. وقال بعضهم كما بدأكم تعودون متعلقة بما بعدها، أي أنه أول ما خلقكم بعلمه وبتقديره سبحانه وتعالى علم أن هؤلاء سيكونوا مؤمنين وهؤلاء سيكونوا كفار، ففريقا حق عليهم فريقا هذا وفريقا حق عليهم الضلالة. فكما بدأكم في أول الخلق والله عز وجل قال هؤلاء مؤمنين وهؤلاء كفار، بالفعل كانت النهاية أن هؤلاء مؤمنين وهؤلاء كفار، لأن الله عز وجل هو قدر ذلك. والمعنى الثاني مال إليه ابن كثير، والمعنى الأول لو معنى الجمهور ملأ لي الطبري، كما بدأكم تعودون قادر على بعثكم مرة أخرى، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. إن الناس بينقسموا دائما مع كل فتنة إلى قسمين، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، من أهم أسباب الضلالة أنهم لم ينفذوا الوصية. قال ربنا في وصيته لآدم اهبطوا بعضكم لبعض عدو، من أهم أسباب الضلال اتخاذ الشياطين أولياء، لم ينفذوا الوصية لحظة النزول. أمرنا الله جل أن نتخذ الشياطين أعداء، هنا من يتخذ الشياطين أولياء فيضل. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، مش بس كده، ويحسبون أنهم مهتدون. حينما يذهب إلى إساف ونائلة، حينما يطوف بالبيت عريانا، حينما يفعل هذا الباطل يظن أنه مهتدي، فبالتالي يرفض النصيحة. ودي إشكالية البدعة دائما وأبدا، إن كلما اجتهد فيما يظن أنه طاعة كلما ابتعد عن الله والعياذ بالله. نداء الثالث، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. إن أحيانا العطف الغير مبنية على علم لا تستطيع، ممكن واحد لا يستطيع أن يجمع إزاي أتعبد وتزين. أحيانا في تصور مثالي وهمي، وده موجود بكثرة عند النصارى، زي قضية اللي مفيش طلاق، في تصورات مثالية لا تطابق البشر، لا تناسب البشر، ورهبانية ابتدعوها ربنا قال بعدها فما رعوها حق رعايته، لأنها لا تناسب البشر فوق طاقتهم. فأحيانا الشيطان يأتي لك، أو في تصور مثالي أن العبادة لازم معها جوع وفقر وزهد تام وما فيش أي زينة وأي تزين، ده معناه الفتنة. لا، ده تصور غلط، هي القضية في القسط في التوازن. فهذا التصور الخاطئ قد يؤدي إلى عدم القدرة على استكمال الشرع. زيك لما عثمان بن مضعون وغيره ذهب النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يختصي وأن يتبتل، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، هو كان معتقد أن ده نوع من التفوق في الدين والكمال، أن يقطع الشهوة تماما. لا، القضية في وجود الشهوة، لكن في وضعها فيما أمر الله عز وجل به، رأيت إن وضعها في الحرام عليه وزر، فبالتالي وضعها في الحلال فله أجر. في ناس مش ما عندهاش تصور إزاي يأكل ويشرب ويأخذ ثواب، ازاي يتزوج وياخذ ثواب، ازاي وهو بالطاعه بيتزين، مش قادر يجمع بين ده. في تصورات مثاليه مبنيه على عاطفه هي بتؤدي الى نوع من البدع والضلال. هذا الدين جاء مناسب للانسان لحاجياته، جاء الشرع لا بتغيير الفطر ولا بنسف المشاعر، ولكن بتوجيه المشاعر، بضبط الانسان. يعني الشرع ما قالكش شيل من حياتك الشهوه والخوف، ولا الشرع قال لك ضع الشهوة في مكانها، حتى الـ يعني لما الواحد بيسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج، مراعاة لحال الإنسان، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. الناس دايما عندها ان النجاح لازم ان هو يحقق حاجة او يكسب حاجة. طب الصوم هو نوع من الانهاك اصلا، يعني نوع من انهاك هذه القوة والامتناع لاجل رضوان الله سبحانه وتعالى. ده بالمفاهيم الدنيوية قد لا يفهم، الا بقى لو واحد يقول لك اصل ده نوع من انواع الدايت ومش عارف ايه لكن هذا نوع النبي صلى الله عليه وسلم قالك ده عشان تطفئ هذه الشهوة، عليكم بالصوم. فممكن بالمعايير الدنيوية انت لا تفهم مثل هذا الكلام. لو انسان ابتعد عن مقاصد الشريعة هو لا يفهم يعني ايه اصلا. طب وانا انهك نفسي ليه؟ لان انت تريد ان تصل الى تطبيق شرع الله عز وجل. من مراد الله ان تبتعد عنه، وانا لا استطيع الزواج الان، فانا اقوم بهذه القوة اللي في الجسد اقوم بصرفها في الطاعة، بكف هذه القوة عن طريق الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة في الصيام. فاذا الشرع جاء متناسب مع حاجيات الانسان. خذوا زينتكم عند كل مسجد، القضية مش قضية التعري، بالعكس ده بعضهم استحب الإنسان المرأة حتى إن هي تضع الحلية، وإن كان ده من شواذ الأقوال يعني تضع الحلية حتى وهي بتصلي. لكن أنا بشوف بقولك بعض الفقهاء فكروا إزاي. خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، لأن كان بعضهم معتقد إن طالما رحت حج ما ينفعش أشرب لبن، ما ينفعش أكل لحمة، أي حاجة جاية من الأنعام الخرفان أمتنع عنها تماما. من الذي قال ذلك؟ ده شرع ولا عاطفة؟ مش مبنية على شرع. فالعاطفة التي ليست مبنية على علم قد تجعل الإنسان يبتدع في دين الله عز وجل. قل آخر آية نتوقف عندها، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من رزق. هذه الزينة من رحمة الله عز وجل أنها مشاركة بين المؤمن والمشرك في الدنيا، لكنها خالصة للمؤمن في الآخرة. هذه الزينة، هذه الدنيا مشاركة، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، لكنها خالصة يوم القيامة. وإن كان بعض العلماء يتكلم في مسألة اللام، قل هي للذين آمنوا، هل دي لام الملكية؟ شخص يتم يكلم مبحث طويل في المسألة دي. وهل الكافر لا يملك المال وبالتالي مش من حقه انه يملك ولو انتصر أهل الإسلام على الكفار؟ لكن مبحث طويل ذكره باب السياسة الشرعية. لكن الشاهد هنا ان نفهم ان الدنيا بعض الناس معتقد حاجة من اثنين، ان المؤمن ما ينفعش معاه دنيا، او ان الكافر ما ينفعش معاه دنيا. هو أحادي التفكير، عنده تصور يا اما ان الكفار لازم يكونوا اتعس ناس وافقر ناس ومعهمش اي دنيا خالص ولا اي ملذات، ولو حصل كده يبدا يشك في الدين يقول لك ايه ده، ازاي الكفار معاهم فلوس؟ او عنده تصور العكس ان المؤمن يعني لازم مبتلى ومعهوش فلوس وفقير وما بياكلش. هو أحادي التفكير. لو وجد ان ممكن مؤمن عنده نوع من الدنيا او كافر من الدنيا نوع من الدنيا يبدا يشك. لا، هي مشاركه، وان في سنن لتوزيع الارزاق في الدنيا مختلفة عن الهداية، عن قضية الهداية، وأن معاملة الله عز وجل في الدنيا أمر مختلف. كنت أشرت إلى جزء من هذا المعنى في خطبة الجمعة في تفسير سورة الشورى، وقفات مع سورة الشورى في هذا المعنى، أن في فارق بين أرزاق الدنيا وأرزاق الهداية، رزق الهداية مختلف عن الأرزاق الدنيوية. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العمل بكتابه، وأن يرزقنا فهمه وتلاوته وأنا ليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضى به عنا. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل وخاصته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول الصلاة.